وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الدلالة الوضعية عند البيانيين هي الدلالة التي يكون الوضع هو تمام الملاك في انعقادها وحصولها، وأما الدلالة العقلية فهي الدلالة التي يكون للعقل مدخلية في حصولها وانعقادها. فلذلك ثبت لدينا أن الدلالة المطابقية تكون من قسم الدلالة الوضعية، وأما الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية فلا تكونان إلا من قسم الدلالة العقلية. وقلنا الوجه في أنهما من الدلالة العقلية أنهما يستعينان بالعقل إلى جانب الوضع. بيان ذلك أن اللفظ لكي يدل على المدلول الالتزامي فلا بد له من هاتين الخطوتين. الخطوة الأولى أن يرتبط بالملزوم، والخطوة الثانية أن يرتبط باللازم. والذي يتكفل بتحقيق الخطوة الأولى هو الوضع، إذ لولا الوضع، لولا أن الأسد مثلا موضوع للحيوان المفترس، فلماذا يقترن الأسد بمعنى الحيوان المفترس؟ يعني لا يوجد آية أو رواية أو دليل عقلي يقول يجب على لفظ الأسد أن يكون دالا على الحيوان المفترس. فالمرجع في حصول الارتباط والعلقة بين لفظ الأسد وبين هذا الملزوم الذي هو الحيوان المفترس إلى الوضع فقط، فالوضع يتكفل بتحقيق الخطوة الأولى. فهنا إن أثبتنا أن الوضع هو الذي يتكفل بالخطوة الثانية أيضا، عليكم السلام ورحمة الله، فحينئذ ينبغي أن تكون هذه من قسم الدلالة الوضعية، يعني يصبح الوضع حينئذ تمام الملاك. أما لا، إذا أثبتنا أن غير الوضع هو الذي يحقق المقدمة الثانية أو الخطوة الثانية، فحينئذ نقول هناك شيء آخر له مدخلية مع الوضع، فحينئذ لا تكون الدلالة وضعية، وهذا الشيء الآخر الذي له مدخلية ليس إلا إدراك العقل. إذن الخطوة الأولى هي الارتباط بين اللفظ وبين الملزوم، وقلنا يتكفل بتحقيقها العقل الوضع. أما الخطوة الثانية فهي الارتباط بين اللفظ وبين اللازم، فلا يمكن أن يدعى أن الوضع هو الذي يحقق هذه الخطوة، لأن المفروض أن اللفظ ليس موضوعا للمدلول الالتزامي، وأن المدلول الالتزامي خارج عن المعنى الذي وضع له اللفظ، فليس الوضع هو الذي يربط بين اللفظ وبين المدلول الالتزامي، وإنما الذي يربط بينهما مقدمة يثبتها العقل، وهي أنه ما دام هناك ارتباط وعلاقة ما في الذهن بين الحيوان المفترس وبين الشجاعة مثلا، فاللفظ الذي يصلح للدلالة على الملزوم يجب أن يكون صالحا أيضا للدلالة على اللازم. اللفظ الذي يصلح للدلالة على الحيوان المفترس يجب أن يصلح للدلالة على اللازم وهو الشجاعة. لماذا؟ العقل يقول هكذا، بما أن الذهن يربط بينهما بين المعنيين، فأنت إذا أخترت أحدهما فقد أخترت الآخر. هذه ليست مقدمة وضعية، ليست بجعل الجاعل أنه إذا أخطرنا الأول يجب أن نخطر الثاني، وإنما هو بإدراك العقل أنه ما دام الذهن يربط بينهما ويقول بأن هناك علقة تجمعهما، فعندما يكون اللفظ صالحا لإخطار أحدهما لإفهام أحدهما فهو ينبغي أن يكون صالحا لإفهام الآخر أيضا. فلذلك استعنا بمقدمة وضعية وهي وضع اللفظ للملزوم، وأما حلقة الوصل بين اللفظ وبين اللازم فيتكفل بها حكم العقل بأن الملزوم عند تصوره يتصور معه اللازم، فإذا كان اللفظ دالا على الملزوم فقد أخطر الملزوم وأخطر اللازم معا فتحققت دلالته على كل منهما. فدلالة التزامية إذن هي الدلالة التي يشترك العقل مع الوضع في أصل انعقادها وحصولها، فلذلك كانت من قسم الدلالة العقلية. وهكذا الحال في الدلالة التضمنية، فإنه لكي تكون لدينا دلالة تضمنية لا بد من إحراز العلاقتين، علاقة بين اللفظ والكل وعلاقة بين اللفظ والجزء. وبما أن اللفظ لم يوضع للجزء فليس الوضع هو الذي يتكفل بتحقيق الخطوة الثانية وإن تكفل بتحقيق الأولى، يعني ليس الوضع هو الذي يقول لنا هناك ارتباط بين مثلا بين لفظ كتاب وبين الورقة، إذ لم يوضع لفظ الكتاب لمعنى الورقة وإنما وضع للمجموع المركب. نعم يأتي العقل ويقول بما أن تصور الجزء مقدم على تصور الكل فاللفظ الذي دل على الكل يستتبع تصور الجزء، فيكون الصالح للدلالة على الكل صالحا للدلالة على الجزء. فلكي نحصل على دلالة تضمنية فقد استعنا بالوضع وعضضناه بالعقل، فلم يكن الوضع تمام الميلاد فلم تكن الدلالة وضعية بل كانت دلالة عقلية. هذا فيما يتعلق بأصل التقسيم. بل أنه ما لم تحصل دلالة مطابقية فلن تحصل دلالة التزامية في أصل الوجود، لا كلام بينهم في تبعية المطابقية والالتزامية الالتزامية والتضمنية للمطابقية
في المراقبة.
فلا يدل على المعنى الالتزامي، لأن المعنى الالتزامي بحسب الفرض ما هو لازم للموضوع له يرحمكم الله، فإذا لم يدل اللفظ على المعنى الموضوع له فلم يفهمه، مفروض هكذا لا يحصل فهم لا يحصل خطورا وتصور للمعنى الموضوع له، فكيف تنتقل منه إلى لوازمه؟ وكذا الحال في الدلالة التضمنية، دلالة التضمنية هي الدلالة على مدلول هو جزء المعنى الموضوع له، فما لم يدل اللفظ على المعنى الموضوع له فكيف يدل على جزئه؟ فحينئذ لذلك في أصل في فيما يتعلق بالوجود لا كلام في تبعية الدلالتين للدلالة المطابقية. والسر وما عرفنا أنه كلاهما أخذ فيه مقدمة أولى، ما هي هذه المقدمة الأولى؟ هي عبارة عن أن اللفظ مرتبط وضعا بالملزوم أو بالكل، الملزوم أو الكل الذي هو المعنى المطابق.
في مقام الدلالة التصديقية ما كذلك مقام الإدبار، يعني لو كان ما في جمال مثلا في مفهوم اللفظ ذات لفظ المدلول المطابقي ما يفيد دلالة تضمنية والتزامية في مقام الاستعمال، يعني
هو حتى ما هو هذا الكلام كان في مقام الاستعمال. الآن أنا لنفترض هكذا، أنا الماء لازمه البرودة وأنا أتيت وقلت لي أعطني آبا لنفترض، فأنا آب لم تخطر لي معنى الماء فكيف تخطر لي معنى البرودة؟ كيف يخطر لي معنى البرودة؟
خطر المعنى لكنه لم
خطر المعنى، إذا أنت عالم بالوضع، إذا حصلت الدلالة المطابقية. إذا كان سؤالكم أنه الدلالة هل هي تبع للإرادة واللحاظ أو لهذا بحث آخر؟ يعني أنت بحسب الظاهر السؤال هكذا، أنه إذا قلت أعطني ماء، أو مثلا أنا أحب الماء وأنا أقصد أنا أحب البرودة، فهنا هل يكون اللفظ دالا على معناه المطابقي أم انسلخ عن المعنى المطابقي وصار دالا على معنى الالتزام؟ هذا أصبح من باب الاستعمال، صار من باب الاستعمال المجازي. كلامنا في الدلالة، هذا اللفظ إن أخطر هذا المعنى إلى الذهن فقد أخطر معه جزءه أو أخطر معه لازمه. دلالة ليست على الصحيح، ليست تابعة للإرادة. بقى ما أدري أين وصلنا في القراءة، ما قرأنا شيء. يقول ودلالة اللفظ يعني دلالته الوضعية من هنا، وذلك لأن الدلالة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول الدال والشيء الثاني هو المدلول، ثم الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإلا فالدلالة غير لفظية. يعني تقسيم بحسب الدال، ما هو، هل هو لفظ أو غيره لفظ. كدلالة الخطوط والعقود والإشارة والعقد والإشارات والنصب. الخطوط واضحة، يحتمل أن يكون المراد منها مثل المثلثات مثلا، ويحتمل أن يكون المراد منها الوجود الكتابي، الكتابة، نقوشات الكتابة. والعقد ما هي؟
طب.
إما العد بالأصابع، وإما مثلا العقد بالحبل، كان الخبازون يضعونها، فإذا أتى تجار الخبز مثلا وأخذوا فيعقدون لكل واحد عقدة بحسب ما أخذ. المهم بالنتيجة نوع من والإشارات، لا ليس النصب ليست مثله. يعني شوف مثل ماذا، فالآن هذا الذي يعدون عليه في المحلات القديمة كنا نرى، وهذه طريقة، هذه له مدلولة. إذا ما أدري أنا كيف يحسبون عليه، إذا أتى باثنين من هذه الزيا له معنى، إذا أتى بأربعة من هذه الزيا مثلا له معنى. وهذا ليس من باب النصب، النصب يعني إشارة منصوبة، يعني علامة منصوبة ولها معنى. هذا ليس هكذا، هذا آلة نتفق أنا وأنت مثلا أو على أن عقدها بهذه الكيفية يدل على معنى، بتلك الكيفية يدل على معنى. بينما النصب ليست من هذا القبيل، النصب أشبه بالصور باللافتات والإشارات والنصب. الإشارات يعني ماذا؟ إشارات المرور، لا، إشارات يعني الإشارات الأخرى. والنصب هذه دوال لكنها ليست دالة بألفاظها. ثم الدلالة اللفظية إما أن يكون طبعا لا داعي لأن نقول الكلام هنا في الدلالة اللفظية خاصة، لأن مثلا نبحث عن أحوال الكلام العربي، هذا واضح. إما أن يكون للوضع فيها مدخل أو لا، وفي التقسيم على أي أساس؟ إما أن يكون للوضع فيها مدخل أو لا، فالأولى هي المقصودة بالنظر هنا. أشوف يعني الآن عندما نقول الدلالة المطابقية وضعية، والدلالة التضمنية والالتزامية دلالة عقلية، حتى الدلالة العقلية عليكم السلام هي قسم من الدلالة الوضعية. يعني بعبارة ثانية، لدينا مصطلحان للدلالة الوضعية في علم البيان. المصطلح الأول، الدلالة الوضعية هي بمعنى كل دلالة كان للوضع فيها مدخلية، سواء كان بنحو تمام الملاك أو كان بنحو جزء الملاك. وهذه يندرج تحتها المطابقية، لأن للوضع مدخلية فيها، وكل من التضمنية والالتزامية لأن الوضع له مدخلية فيهما أيضا. ثم نقول الدلالة الوضعية تنقسم إلى دلالة وضعية ودلالة لفظية. هنا المراد من الدلالة الوضعية الثانية ما هو؟ يعني ما كانت المدخلية في حصولها للوضع وحده، هذه نسميها بالدلالة الوضعية. طب شوف، طبعا الدلالة الوضعية بهذا المعنى هو ذات المعنى الذي ذكرناه في المنطق، لأنه قال الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى دلالات ثلاث: مطابقية وتضمنية والتزامية. وضعية هناك بأي معنى؟ بمعنى أن الوضع له مدخلية، سواء كان هو تمام الملاك أو لا كان جزء الملاك. إذن ثم الدلالة اللفظية إما أن يكون للوضع مدخل فيها أو لا. الثانية لا، ليست مقصودة بالنظر هنا، كالطبيعية والعقلية في علم المنطق. نعم، لفظية العقلية كدلالة اللفظ على وجود لافظا، أو دلالة أح على مثلا مرض أو تعب. المهم فالأولى هي المقصودة بالنظر هنا، وهي كون اللفظي يرحمكم الله. شوف ما هو تعريف الدلالة الوضعية: كون اللفظي بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق بالنسبة إلى العالم بوضعه. ما معنى عند الإطلاق؟ شو الإطلاق؟ هذا مرة معنى تصور. الإطلاق تأتي بمعنيين: الإطلاق في قبال التقييد، والإطلاق بمعنى الاستعمال. تقول أطلقت هذا اللفظ على كذا وكذا. المراد هنا هو هذا المعنى الثاني، أنه كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق. طبعا يعني عند الاستعمال، عند الاستعمال أو عند التخيل. يعني الآن أنا هكذا لا أريد أن أستعمل، أنا جالس تصورت لفظ الأسد، خطر إلى بالي معنى الحيوان المفترس ثم معنى الشجاعة مثلا لنفترض بالنسبة إلى العالم بوضعه. وهذه الدلالة الآن يريد أن يقسمها إما على تمام ما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، أو على جزء المعنى الموضوع له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. أردت أم لم ترد؟ الآن أنا عندما قلت هكذا، عندما قلت أسد، شئت أم أبيت، أردت أم لم أرد، فهم منها مثلا معنى ملك الغاب لنفترض، حتى لو لم يكن مقصودا لهذه دلالة. دلالة يعني كون اللفظ بحالة بحيث يفهم هذا المعنى منه عند العالم بالوضع يرحمه. طبعا هذه عند العالم بالوضع، هذا التقييد بهذا القيد ينسجم مع تعريف الدلالة بأنها انتقال المعنى. أما هذا ذكروه، أما الذي يقول بأن الدلالة هي كون اللفظ بحالة بحيث يلزم إلى آخره، فهذا اللفظ يكون بهذه الحالة حتى عند غير العالم بالوضع. يعني تحصل دلالة حتى بالنسبة إلى غير العالم بالوضع، لأن الدلالة ما هي؟ هي كون اللفظ على هذه الصفة المعينة. وما دام هذا اللفظ في لغته، في اللغة الصينية موضوعا لهذا المعنى، فلا يضر أننا لم نعرف به. دلالة يعني معد لكي يكون ناقلا للذهن إلى المعنى، أو للمعنى إلى الذهن. فهذا التقييد ينسجم مع الفعلية، والحال أن تعريفه مبني على الشأنية والتمهيد. المهم إذن كدلالة، إذن أو على جزئه كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. مثلا تقول جاءني إنسان، ويدل قولك هذا بالمطابقة على أن الجائي إنسان، وفي نفس الوقت يدل على أن الجائي حيوان. يعني مثلا إذا قال قائل هكذا أنه لم يأته حيوانان، تقول بلى، لقد دل كلامه على ذلك. عم بناء على هذا الاستعمال في علم المنطق ظاهر في ذلك، وإلا يعني الملازمة عرفية بلحاظ عرف أهل المنطق، ليست بلحاظ، أو الجزئية هنا جزئية عقلية، فيبحث تحليلية، يبحث عن المناطق، لا يبحث عن العرف العام. مثلا الآن كعرف هكذا، جاءني إنسان لا تستطيع أن تقول له لم يأتك شخص حساس مثلا، تقول له لا، لقد دل كلامه عندما قال جاء إنسان على مجيء شخص حساس. أو الناطق، أو على معنى خارج منه، خارج عنه أو منه عندك، عنه أو لا أصح، كدلالة الإنسان على الضاحك. وتسمى الأولى أي الدلالة على تمام ما وضع له في علم البيان، ماذا تسمى؟ بالدلالة الوضعية، لأن الواضع إنما وضع اللفظ لتمام المعنى، فالذي له مدخلية في حصول هذا هذه الدلالة إنما هو الواضع وحده. ويسمى كل من الأخيرتين أي الدلالة على الجزء والخارج بالدلالة العقلية، لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إنما هي من جهة حكم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم في الذهن يستلزم حصول الجزء أو اللازم في الذهن أيضا. والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية باعتبار أن للوضع مدخلا فيها، ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية كدلالة الدخان على النار. والأولى قد تقيد لها اسم آخر، لكن هذا الاسم الآخر يعطى لها على سبيل التقييد. مثلا شوف، عندما تقول الدلالة الوضعية هذا ليس على سبيل التقييد، هذا على سبيل مثلا الوصف، أو على سبيل حمل الشيء على نفسه. دلالة وضعية يعني دلالة مستندة إلى الواضع. لكن هنا تقيد الأولى من الدلالات الثلاث بالمطابقة، إن تقول دلالة مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى. ما معنى لتطابق اللفظ والمعنى؟ لفظ وضع لتمام المعنى، ودل اللفظ على تمام المعنى، فيكون قد تطابق اللفظ والمعنى. تطابق اللفظ والمعنى يعني هكذا مثلا، أو هذا الشيء الذي تدعونه الذي ذكرتموه يمكن أن أدعي فيه هكذا، هذا ليس تطابقا بين اللفظ والمعنى، هذا تطابق بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين المعنى الذي دل عليه اللفظ، وليس تطابقا بين اللفظ والمعنى. يعني هذا تطابق بين المعنى المدلول عليه وبين المعنى الوضعي.
معنى الوضعي،
نعم، معنى الموضوع له اللفظ. الآن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس وقد دل على الحيوان المفترس، فالمعنى الموضوع له لفظ الأسد هو الحيوان المفترس، والمعنى الذي دل عليه لفظ الأسد هو الحيوان المفترس، فالتطابق تطابق بين المعنيين ليس تطابقا بين اللفظ والمعنى. كيف؟ هذا ما هذا مقصوده؟ ما فهم؟ خب تأملوا في هذه العبارة، يعني هذا في المنطق ينبغي أن نكون قد بحثناه. وتقيد الأولى من الدلالات الثلاث بالمطابقة لتطابق اللفظ والمعنى، وتقيد الثانية بالتضمن فيقال دلالة تضمن. ربما يكون هكذا السبب في التعبير بتقيد هنا، أنه على كل حال للنتيجة يمكن أن تقول الدلالة المطابقية كما يمكن أن تقول الدلالة الوضعية، لكن هذه الدلالة المطابقية يمكن لك أن تعبر عنها بطريقة وتقول دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، بينما لا تستطيع أن تقول دلالة عقل ودلالة وضع، لأن الوضع ليس هو الدال، وهكذا. ربما يكون هذا هو السبب. والثانية بالتضمن لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له، هذا واضح. والثالثة بالالتزام لكون الخارج لازما للمعنى الموضوع له، يعني المعنى الخارج عن المطابق لازم للمعنى الموضوع له. فأنتك هذا إشكال معروف ذكر في كتب المنطق. خلاصة هذا الإشكال أن هذا التقسيم فاسد، لأن شرط القسمة عدم تداخل الأقسام، ونحن نستطيع أن نثبت التداخل في القسمة التي بين أيدينا. ما معنى عدم تداخل الأقسام؟ يعني أن تكون النسبة بين كل منهما أو بين كل من الأقسام نسبة التباين، بحيث لا يلتقي قسمان على مصداق واحد، طبعا أو أكثر على مصداق واحد. فلو أتينا بمصداق وصدق عليه عنوانا قسمين أو أكثر كانت الأقسام متداخلة وتداخل القسمة مخل بها لأن القسمة قاطعة للشركة. طب يعني مثلا شوف هنا، شوف هذه قاعدة دائما نأخذها، علينا أن نأخذها، أنه في أي مسألة نبحث عنها إن لم نصل بها إلى الأوليات فلا ينبغي أن نقف أن نقتنع بها. يعني دائما دائما علينا أن نرجع المسألة إلى الأوليات. الأوليات يعني إلى المسائل التي كانت واضحة لنا من قبل أن ندخل إلى الحوض، يعني الأوليات يعني الأوليات التي قرأناها في المنطق، يعني التي لا يختلف فيها العقلاء عادة. يعني بعبارة ثانية، إذا لم نستطع أن نرجعها إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين أو ما هو من قبيل ذلك فلا ينبغي أن نقتنع. هذا هو، هذه هي النكتة في التعمق في المباحث العلمية. مثلا الآن هنا وصلنا إلى هذا المبحث، أنه لماذا لا يجوز تداخل الأقسام؟ نقول هكذا لأن القسمة قاطعة للشركة. لماذا القسمة قاطعة للشركة؟ علينا أن نصل إلى مرحلة ينقطع عندها السؤال. ما لم نصل إلى هذه المرحلة فعلى مستوى الفهم بعد ينبغي أن نعتبر أنفسنا لم نفهم المطلب جيد. كثيرا من في كثير من الأحيان الوصول إلى أوليات المطالب قد يوقفنا إما على صحة المسألة أو إما على بطلان. هذا معنى التعمق في الحقيقة. على كل حال، فإن خب إذن الإشكال هكذا، أن القسمة لا يجوز فيها تداخل الأقسام، وهذه القسمة التي بين أيدينا تتداخل الأقسام فيها. وذلك في مثل لفظ الشمس، فإن لفظ الشمس موضوع في اللغة العربية لثلاثة معان على سبيل الاشتراك اللفظي. ما معنى على سبيل الاشتراك اللفظي؟ يعني وضع مرات ثلاث، فله وضع لمعنى أول ووضع ثان للمعنى الثاني وثالث للثالث. المعنى الأول الذي وضع له لفظ الشمس هو مجموع الجرم والشعاع، يعني جسم الشمس، الكتلة النارية والشعاع الصادر منها، هذا نسميه بالشمس. يعني هذا إذا أردت أن ترسم، تقول لطفل أن أرسم شمسا يرسم الدائرة ويضع خطوط. ليش؟ لأن المرتكز في ذهنه أن الشمس موضوعة للجرم وللشعاع. وهذا مستعمل ومتداول. المعنى الثاني خصوص الجرم، خصوص هذه الكتلة النارية. المعنى الثالث خصوص الشعاع، ومنه يقال الشمس من المطهرات. ليس الجرم هو المطهر، ليس المجموع مطهرا. على كل حال، فهذه معان ثلاثة وضع لها لفظ الشمس. المعنى الثاني مثلا تقول هكذا صعدنا إلى الشمس، على فرض أن ذلك ممكن، مثلا هبطنا بالمركبة الفضائية على الشمس، يعني أين؟ يعني ليس على المجموع من الشعاع ولا على الشعاع، إنما هبط على هذه الكتلة، على الكوكب. على كل حال، هذه معان ثلاثة وضع لها لفظ الشمس. الآن لا يهمنا صحة النسبة أو عدم صحتها، وأنه مثلا نقول هكذا أن هناك معنى أصلي من أو أن هناك معنى أصليا من بين هذه الثلاثة والإثنان مجازان أو هذا لا يعني. المهم نحن نريد أن نأتي بمثال، وقد ادعي ذلك في لفظ الشمس وليس من دأب الرجال النقاش في المثال. يقولون هكذا، إذن هذه لفظ الشمس موضوع لهذه المعاني الثلاث. فإن أخذنا لفظ الشمس بوصفه دالا على المجموع من الجرم والشعاع، فأنا كسامع إذا انتقل ذهني إلى الجرم والشعاع فقد حصل عندي المدلول المطابق، لأن الجرم والشعاع تمام وموضع له، وفي الوقت عينه فقد حصل عندي الجرم وحصل عندي الشعاع، والجرم والشعاع كلاهما بالنسبة إلى المجموع جزء، فتكون دلالة اللفظ عليهما في هذه الحالة دلالة تضمنية. فقد صدق على دلالة الشمس على الجرم أنها دلالة تضمنية، وعلى دلالة الشمس على الشعاع أنها دلالة تضمنية. الآن لو ماذا لو نعتبر هكذا أن الذي فهم في ذهني أولا هو معنى الجرم، فحينئذ تكون دلالة الشمس على الجرم دلالة مطابقية، لأنه فهم أولا، لا فهم باستتباع المجموع، فهم أولا سيكون مدلولا مطابقيا إذ يصدق عليه أنه تمام المعنى الموضوع له، لأن في المشترك اللفظي في ثلاثة لدينا أوضاع ثلاثة، فهذا موضوع بالوضع الثاني، بحسب الوضع الثاني هو تمام المعنى الموضوع له، وأنا فهمته أولا من دون أن ولم أفهمه على طريقة الاستتباع وعلى طريقة أنني فهمت المجموع والمجموع استتبعه، فهذا مدلول مطابقي، فصدقت الدلالة عليه أو فصدق على الدلالة عليه أنها مطابقية وأنها تضمنية. وكذا الحال في الآن فهمت ماذا فهمت أنا من لفظ الشمس أولا؟ الجرم، الجرم أو الجرم لا أدري الآن، الجرم فهمت الجرم، طب بتبع الجرم فهمت الشعاع، الشعاع بالنسبة إلى الجرم ما هو؟ خارج عنه، فيكون فهمه باستتباع دلالة الجرم فهما على سبيل الدلالة الالتزامية، فهو في نفس الوقت يصدق عليه أنه دلالة تضمنية. قبل قليل ماذا قلنا؟ الدلالة عليه دلالة تضمنية، والآن الدلالة عليه ما هي؟ دلالة التزامية. ثم أيضا تعال نعتبر هكذا، نقول لا، الذي فهم أولا من اللفظ هو الشعاع، فحينئذ يصدق عليه أيضا أنه دلالة مطابقة، فقد اختلت القسمة لتداخل الأقسام. أجيب عن هذا الاعتراض المشهور بجواب مشهور، وحاصله أننا نضيف إلى تعريف كل من الدلالات الثلاث قيدا نحل به المشكلة في مثل هذا المشترك اللفظي المزعوم. ففي تعريف الدلالة المطابقية لا بد من إضافة قيد من حيث هو تمام المعنى الموضوع له، وفي تعريف الدلالة التضمنية نضيف قيد من حيث هو جزء المعنى الموضوع له، وفي الالتزامية نضيف من حيث هو لازم المعنى الموضوع له. ماذا يصبح التعريف؟ الدلالة المطابقية ما هي؟ هي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له، لا مطلقا بل مقيدا بحيثية، مقيدا بحيثية أنه تمام المعنى الموضوع له، هذا يحل المشكلة. الآن شوف، دلالة اللفظ، دلالة الشمس على الجرم والشعاع دلالة مطابقية، إذا كان أول ما فهمته من لفظ الشمس هو الجرم والشعاع هو المجموع، ففي هذه الحالة إذا فهمت الجرم فهنا أسألك، هل فهمته بوصفه جزءا للمجموع أم فهمته بوصفه معنى موضوعا له اللفظ؟ إذا فهمته بالوصف الثاني فهذه دلالة مطابقية ولا يصدق عليه أنها دلالة تضمنية، وإذا فهمته باللحاظ الأول فقد فهمته بنحو الدلالة التضمنية ولم تفهمه بنحو الدلالة الالتزامية. يعني الدلالة المطبقية ما هي؟ هي ليست مجرد دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، بل هي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له بشرط أن يكون ملحوظا على أنه تمام المعنى الموضوع له. وهكذا الحال في الدلالة المطابقية التضمنية وفي الدلالة الالتزامية. دلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء المعنى بشرط لحاظه جزءا للمعنى، يعني دلالة اللفظ على الجرم بلحاظ أنه جرم من المعنى الموضوع له الذي هو الشعاع المجموع، وإلا دلالة اللفظ عليه من دون ملاحظة جزئيته ليست دلالة تضمنية. يعني في الدلالة التضمنية لا بد من أن تكون الجزئية هي الواسطة بين اللفظ وبين المعنى. في الدلالة الالتزامية لابد أن يكون الالتزام، لابد أن يكون التلازم هو الواسطة بين اللفظ وبين المعنى الالتزامي. الآن دلالة اللفظ على الشعاع، لا يكون الالتزام واسطة بين لفظ الشمس وبين الشعاع إلا إذا كان المفهوم أولا ما هو؟ هو الجر، لأن الشعاع ملازم للجر. أما اللفظ الشمس قد يدل على الشعاع إذا لم يكن باستعانة بمعونة الالتزام فلا تسمى الدلالة حينئذ دلالة التزام. وهنا يأتي اعتراض آخر، ما هو؟ أنه إذا أضفتم القيد فلا يرد الإشكال، ولكن المشكلة أن المصنف لم يضف هذا القيد، وأنت أيها الشارح جاريته عند تعريفك للدلالات الثلاث فلم تضف هذا القيد. يجيب الشارح عن ذلك بأن نفس كون التقسيم تقسيما في باب الأمور الإضافية والنسبية التي تتغير بتغير الإضافات والحيثيات يدل على وجود هذا القيد محذوفا في كلام المصنف. بعبارة ثانية، هناك اتفاق بينهم على أن التقسيم إن كان تقسيما لأمور إضافية فلا بد من أخذ قيد الإضافة قيدا في تعريف كل من الأقسام، والمصنف اتكل على وضوح هذه القاعدة فترك الإتيان بهذا القيد. مثلا شوف، أنا إذا قسمت الإنسان إلى أب وابن، الأب والابن من قبيل الأمور المتضايفة، فهنا هل يصح هذا التقسيم؟ أقول الإنسان إما ابن إما أب وإما ابن، لا تستطيع أن تعترض علي بتداخل القسمة هنا، لأنني أقول المراد إما أب وإما ابن، يعني إما أب بالإضافة إلى فلان وإما ابن له بالإضافة إليه. فالإضافة في مورد تقسيم الأمور الإضافية مأخوذة قطعا، وهنا وما نحن فيه من هذا القبيل، شيء واحد قد يكون جزءا باعتبار وكلا باعتبار، قد يكون ملزوما باعتبار ولازما باعتبار. فالتقسيم تقسيم في مجال الأمور الإضافية فلا بد من أخذ الإضافة والحيثية، فلذلك تركه الخطيب. بلش ما فهم.
يعني لما
بالوضع الأول هو جزء للمعنى الموضوع له، بالوضع الثاني هو تمام المعنى الموضوع له، إذن يختلف إذن باختلاف الإضافات. يعني بالإضافة إلى الوضع الأول هو تمام المعنى، بالإضافة إلى الوضع الثاني هو جزء المعنى. نقول قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الدلالة التضمنية. متى تكون الدلالة التضمنية؟ عندما يكون فهم هذا المعنى من اللفظ بتوسط الجزئية. خب هذه بتوسط الجزئية لا يكون كذلك بحسب الوضع الثاني، وإنما هو كذلك بحسب الوضع الأول فقط. فإن صدق عليه أنه تضمنية بهذا اللحاظ، فبهذا اللحاظ لا يصدق عليه أنه مطابقية، ولا يصدق عليه أنه التزامي. الآن الأب بالنسبة إلى شخص واحد لا يمكن أن يكون ابنا له، لكن أب لشخص وابن لشخص هذا ليس من المخلات بالقسمة. فالتقسيم لأنه في مورد الأمور الإضافية فقيد الإضافة مأخوذا ولو لم يصرح به الخطيب، وإنما تركه اتكالا على وضوحه. الآن نسأل أنه في الأمور الإضافية لماذا يجب، ما هو التبرير الفني لوجوب أخذ الإضافة حيثية معتبرة في كل واحد من الأقسام؟ هذا السؤال يعني المصنف بنى عليه أن هذا بديهي، لكن ما هو السبب؟ يعني هذا واحد من أمثلة التعمق الذي ذكرنا، يعني حاولوا أن ترجعوا البحث إلى الأوليات. ما هو السر؟ يعني المقسم يتطلب ذلك، القسم يتطلب ذلك، القسمة تتطلب ذلك، ما هو هذه الإضافة؟ ما هي أساس القسمة حتى نقول يجب أخذها؟ تأملوا فيه بحسب ما درسنا في المنطق نستطيع أن نصل إلى نتيجة. طب يقول فإن قيل إذا فرضنا لفظا مشتركا بين الكل وجزئه وبين الملزوم ولازمه كلفظ الشمس المشترك مثلا بين الجرم والشعاع ومجموعهما، فإذا أطلق على المجموع مطابقة أو مطابقة واعتبر دلالته على الجرم تضمنا وعلى الشعاع التزاما، بل الشعاع بالنسبة للملزوم لا يكون، الشعاع بالنسبة للمجموع لا يكون لازما وإنما يكون جزءا، وإنما يكون جزءا، إلا أن يقال هنا بأن التقيد بالشعاع داخل في المجموع، أما نفس القيد فخارج. يعني هذه قاعدة عندهم أن التقيد يكون داخلا بينما القيد يكون خارجا، فحينئذ نعم نقول نفس الشعاع معنى لازم، نعم التقيد بالشعاع داخل في المجموع، لكن هذا في المجموع لا يصح. على كل حال فقد صدق على هذا، لكن لذلك الأولى توضيح المطلب كما نحن وضحنا أن الشعاع بالنسبة للمجموع جزءا، نعم بالنسبة للجرم يكون لازما. فقد صدق على هذا التضمن والالتزام أنها دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، وإذا أطلق على الجرم أو الشعاع مطابقة صدق عليها أنها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له أو لازمه، وحينئذ ينتقد تعريف كل من الدلالات الثلاث بالأخريين. فإن قيل فالجواب أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات، حتى أن المطابقة ما هي؟ هي الدلالة على تمام ما وضع له من حيث إنه تمام الموضوع له لا مطلقا ومن دون تقييد بهذه الحيثية، والتضمن هي الدلالة على جزء ما وضع له من حيث إنه جزء ما وضع له، والالتزام هي الدلالة على لازمه من حيث إنه لازم ما وضع له. وكثيرا ما يتركون هذا القيد اعتمادا على شهرة ذلك وانسباق الذهن إليه، وشرطه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.